بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بلا شك أحبائي لما الإنسان بيتطلع إلى محبة الله العجيبة للإنسان، إزاي خلق العالم كله من أجله وإدال كل الإمكانيات لكي يخضع العالم أو المسكونة تحت قدمي الإنسان، مش ممكن يكون خلق الإنسان عشان يعيش ويكبر ويتجوز ويخلف ويجيب أولاد ويموت وجيل يمشي ورا جيل، ولكن الله الحي يشتهي أيضا أن يكون الإنسان اللي على صورته ومثاله يكون حي أيضا. والعجيب السيد المسيح لما دخل في حوار مع الصدوقيين، مع أنهم ناس متدينين ومع أنهم فئة لها قوتها بين اليهود، لكن كانوا لا يستطيعوا أن يقبلوا فكرة القيامة من الأموات. كان في داخلهم ان مش ممكن الجسم اللي انحل ده يقوم من جديد، ولذلك قال لهم عبارة جميلة يقول عن الله: اله احياء ليس هو اله اموات بل اله احياء لان الجميع عنده احياء، في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح 20 الاية 38. والسيد المسيح الحي الذي قبل انه يموت لكي يقوم من بين الاموات ويقيمنا معه قدم لنا درس عملي للقيامة من الاموات، واكد لنا انه بعد الموت في حياة اخرى وان هذا الجسد لابد ان يقوم من جديد. قيامة المسيح احبائي مش حوار ولا كلام، ولكن درس عملي ممكن كل انسان بالخبرة لما يلتصق بالمسيح الحي القائم من الأموات يدرك قوة القيامة عاملة فيه. ولذلك معلمنا بولس الرسول وهو في طريقه إلى دمشق وتقابل مع المسيح الحي غالب الموت سقط كميت وفقد بصيرته الخارجية، ولكن فتح الله عن بصيرته الداخلية وأدرك أن هذا السقوط هو سر القيامة، فقام من جديد معه وأصبحت خبرة بولس الرسول: نحن الذين كنا قبل في الظلمة والآن نحن نور في الرب. معلمنا بولس الرسول كان يؤمن أنه كان ميت، ولكن بالتصاقه واتحاده مع المسيح صار كائنا جديدا، أو زي ما بيقول خليقة جديدة، فور الكل قد صار جديدا. ويتكلم عن الأمور العتيقة أنها قد مضت ولكن الكل قد صار جديدا. وفي رسالته الى اهل فيلبي يكلمنا بروح القوة، يقول لي اعرفه كويس. تعرفه ازاي؟ قال لي اعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته. لأعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته. اذا يا احبائي ادانا مسيحنا خبرة يومية، مش هقول يمكن يكون في قيامة، أنا بدأها وبعيش فيها وبتلامس معها لأني أنا أيضا حي مع المسيح بتاعي. الحقيقة كلمت قبل كده كتير عن موضوع القيامة من الأموات وعمل المسيح فينا القائم للأموات. النهاردة عايز أتكلم عن نقطة جديدة للمسيح الحي. لابد أن تكون أيضا كنيسته حية، وأولاد الله وهم في العالم يشعروا بهذه الحياة ويشعروا أنهم غالبين للموت، ونظرتهم بكل شيء ده جواهم أو ضراهم بتحمل روح الرجاء وروح القوة وروح القيام. فالإنسان ليه نظرات جديدة، إنسان المسيحي يبص كده للعالم أو للخليقة ما يبقاش قرفان منها، أو ما يبقاش حاسس إن في يوم من الأيام هيسيبها وهو زعلان أو كل مجهوده بيضيع فيعيش في حالة إذا ربنا اداله خير كتير يبقى خايف أحسن يضيع منه، لكن يبص للخليقة إنها أمطرة أو جسر للعبور يعبر من هذا العالم لكي يدخل إلى السماء. شايف السماء مفتوحة وشايف الأرض كبري جميل ممتع خلقه ربنا عشان الواحد يعبر بيه، فيعيش في العالم فرحان ومبسوط، يستخدم العالم لكن العالم ما يستخدمهوش، ويشعر أنه أعظم من العالم المادي لأنه سيعبر ويدخل إلى عالم أعظم. أيضا نظرته مش بس للأمور المادية ولكن حتى للفضيلة عدم الكذب أو الصدق أو محبة الآخرين أو العطاء أو غيره مش فضيلة بشرية. صحيح في جهاد في تعب ولا بد ان احنا نشترك في العمل، ولكن هي اولا وقبل كل شيء هي بر المسيح او شركة مع المسيح الحي القائم بين الاموات. اذا حملت روح الوداعة ده عبارة عن شركة مع المسيح الوديع. اذا حملت روح البر ده مش برني انا، ده بر المسيح اللي انا بتمتع بيه. اذا كان لي طول انا دي مش شطارة مني، لكن عمل نعمة المسيح القائم من بين الأموات. وهكذا أحبائي مش بس نظرتنا للخليقة، ولكن نظرتنا أيضا لحياتي المقدسة في الرب. وده بيدي رجاء، ما باش خايف مين يضبط عينيا، مين يضبط أفكاري، مين يقدس أحاسيسي، مين يقدس مشاعري، مين يقدر يديني روح الحب وأنا في داخلي تعب، إزاي أقدر أحب عدوي أو المقاومين. كل هذه الأمور أحبائي تبقى مش سهلة بس وممكنة، ولكن تبقى موضع لذة جوانا، لأنها هي عمل المسيح الحي القائم بين الأموات فينا. أيضا أحبائي مش بس نظرتنا للعالم ولا للحياة الصادرة، ولكن نظرتنا أيضا للجسد. في ناس يبقوا في صنفين، ناس يبصوا للجسد انه مقرف، ثقل على النفس البشرية وتعب ومليان شهوات ونظر ومليان احاسيس متعبة، وعايز يأكل وعايز يستنبسط وعايز يستريح وله شهواته الخاصة. وفي ناس العكس يسجدوا للجسد او يعبدوه ويؤلهوه. مسحنا احبائي حمل هذا الجسد وأعطانا نظرة جديدة للجسد. جسد ده عطية جميلة من ربنا، وشريك للنفس في جهادها، وشريك للإرادة القوية المقدسة في الرب، وبيتفاعل في توافق وتناغم وانسجام مع النفس البشرية تحت قيادة روح الله الحي واهب الحياة. فيشعر الإنسان أنه جسدا وروحا الاثنين يشتغلوا مع بعض بروح الحياة وليس بروح الموت. إذا يا أحبائي الإنسان اللي بيتمتع بالقيامة مع المسيح بيبقى إنسان سعيد، سعيد بجسده، سعيد بإرادته القوية اللي هي مش من عنده ولكن إرادة المسيح اللي فيه، سعيد أيضا بالعالم الموجود فيه كهبة أو عطية من قبل الله. نظرته أيضا للموت، يبص كده للموت يلاقيه جميل ممتع. صحيح هو ما بيجريش وراه، لكن لما يجي يقول أبدا دي فرصة جميلة إن أنا جسمي ده الترابي يرجع للتراب ويرجع مرة أخرى زي ما سمع آدم أنت تراب وإلى تراب تعود. أيضا هنسمع هذا الصوت الإلهي أنت سماء وإلى سماء تعود. اتلزقت بآدم الأول فأخذت الجسد التراري، النهاردة أنا ملزوق في آدم الثاني الرب من السماء، ولذلك لا بد لهذا الجسد الترابي أن يأخذ طبيعة جديدة هي طبيعة سماوية مفرحة ليشارك فيها جسد المسيح القائم من بين الأموات. إذن أحبائي بالنسبة لي الموت مش بس عبور، ولكن الموت بالنسبة لي شركة مع المسيح لكي يتمتع جسمي بطبيعة جديدة هي نفس أو أقدر أقول يشارك رب المجد يسوع طبيعة جسد القائم من بين الأموات. أيضا الموضوع اللي يشغلني كتير في فكري نظرتنا للكنيسة. الكنيسة مش مجتمع عبارة عن institution، عبارة عن هيئة أو لط من الناس، عبارة عن مجموعة من الناس تجتمع عشان تشترك في العبادة. أو الكنيسة عبارة عن هو نوع من الخدمة الاجتماعية أو أي نوع من هذه الأنواع، ولكن الكنيسة بالنسبة لنا هي عبارة عن تمتع بإيه؟ تمتع بالنور الرب، تمتع بالحياة المقامة. معلمنا يوحنا الحبيب، آسف، يوحنا ذهبي فم لما اتكلم عن الكنيسة يقول الكنيسة هي الحياة، الحياة الجديدة في المسيح يسوع. كنيسة مش مجرد صوم، طبعا صوم حلو، كنيسة مش مجرد صلوات معينة، نظام حلو، الكنيسة مش مجرد بعمل مطنيات سهور فالله ممتع، ولكن الكنيسة في كل هذا، في دراسة الكتاب، في أصوامنا، في صلواتنا، في عبادتنا، في مطنياتنا، في عبادتنا الخفية أو الظاهرة، هنا حاجة واحدة، إن أنا أتقابل مع المسيح الحي من بين الأموات، وأختبر وأقول مع معلمنا بولس الرسول: لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنوروا في الرب. أفسس الأصحاح الخامس الآية 8. الحياة الكنيسة في كل عبادتها، في كل أسرارها، حتى في مبانيها، في أيقوناتها، عبارة عن نافذة مفتوحة الواحد مش يطل منها، لكن أقدر أقول باب مفتوح أدخل وأعدي وأختبر السماء. دائما أبص للقديس يوحنا الذهبي الفم اللي يقول الكنيسة هي أيقونة السماء، وقول يا ربي صحيح، احتمل ألام كثيرة من الإمبراطورة، من الأسقفة، من الرهبان، احتمل من كثيرين من رؤساء وعظماء في البلد، ومع كذا مع هذا لم يفقد ذهبي الفم بشاشته ولا رجاءه ولا جهوده الحية. حتى جوه المنفى هو في اللحظات الأخيرة من عمره رسائله تشاع بالفرح والبهجة، وتحث على خلاص الآخرين، ولم ينشغل قط بألامه وأتعابه، ولا كتب عنها كتير، لكن أغلب كتاباته كانت تبث في الناس العمل. ليه؟ لأنه كان بيتمتع بالكنيسة التي هي أيقونة السماء. الحقيقة أحبائي أنا اتكلمت كتير عن مفهوم الموت، لكن لسه اتكلم ازاي الواحد يعيش في السماء وهو في الكنيسة، وازاي يختبر الحياة الكنسية كحياة سماوية. مرة عدت كده أفكر عايز أكتب عن أسرار الكنيسة، عايز أكتب عن أسرار الكنيسة، قلت يا ربي إيه اللي ممكن أقدمه للناس بحيث يدوقوا أسرار الكنيسة. حسيت إن الكنيسة وهي زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: قد خطبتكم لرجل واحد. خطبتنا إحنا مين؟ قال أنتوا الفتاة العذراء العفيفة، الكنيسة الواحدة المقدسة إلى بلا عيب، مرة تانية يقول اللي بلا غضب، المقدمة كده اللي السماء كلها ملائكة ورؤساء الملائكة والشرابين والسرافين، كل السمائيين يشتهون أن يروا يوم الرب العظيم، ونشوف المنظر اللي بيقول عنه القديس يوحنا الحبيب إنها نازلة من السماء أورشليم العليا المزينة كامرأة لرجلها أو كعروس لعرس في رؤيا 21. أسرار الكنيسة أحبائي كلها إعداد للسماء، وإعداد لهذا اليوم المفرح اللي احنا بننتظره من كل قلبنا. لما نتكلم عن سر المعمودية، من سر المعمودية في رومية 6 يقول مدفونين معه، ندفن مع المسيح، ندخل جوه القبر. ده القبر ده صعب؟ قال لا لا، فرق بين تدخل جوه القبر وبين تدخل مع المسيح جوه القبر. بيقول مدفونين معاه وبعدين نتمتع بجدة الحياة، الحياة الجديدة، الحياة المقامة، الحياة المفتاحة. ولذلك أحبائي لما بندخل في سر المعمودية بنتأهل لكي نكون العروس المقدسة لابن الله الوحيد، نطلع أولاد لله. دايما نتكلم عن المعمودية بكونها أنها ولادة جديدة، ولادة جديدة كعروس بتتولد لكي تتهيأ لكي توجد مع العريس المسيح الابن الله الوحيد. مش عايز اطول في الاسرار، لكن عايزك تدوء في كل سر من الاسرار البهجة بتاعت القيامة والفرح بتاع القيامة. تقول لي طيب بتقول لي في المعمولية في فرح وفي بهجة، وتعودنا او كان زمان طبعا مع اللبس الابيض اللي بيتعمد ايضا يحط له اكليل على راسه، سنتذكر انه صار الملكة الجالسة عن يمين الملك، العروس السماوية المقدسة مع عريسها السماوي رب المجد يسوع. طيب وفي سر الميرون، قالك سر الميرون ده عبارة عن روح المسيح، الروح القدس، لا مش بقصد الروح البشرية لكن الروح القدس الأقنوم الثالث، هذا الروح الإلهي يسكن في النفس البشرية، يقدس كل أعضاء الجسد، يقدس أعماق النفس من الداخل، يقدس الإرادة ويقدس المشاعر والأحاسيس، فيعيش الإنسان بالحقيقة أنه كل كيانه يبقى أيقونة للعريس السماوي، فيتهيأ في يوم العرس زي ما بيقول يوحنا الحبيب نصير مثله، يبقى زيه، لأن العروس المتناغمة والمنسجمة مع العريس بتاعها. لو سبنا سر الميرون ودخلنا في سر التوبة، سر التوبة والاعتراف، ممكن تقولي طب التوبة دي ازاي ابقى فرحان وانا بقدم توبة؟ الانسان هو بيقدم توبة عليه على المسيح القائم من الاموات، على الصليب خطاياه كلها تحت قدميه، وفي القيامة اداني بره، فاصبح القيامة اصبحت بالنسبة لي خطب لبر المسيح العامل فيه. حتى في الاعتراف كتير بزعل لما الواحد يدخل الاعتراف مجرد يحكي قصص. انا بدخل زي ما بيقول قديس اغسطينوس الاعتراف لي شقين، الشق الاول اللي بقول له اشكرك يا رب انك اخترتني، واشكرك لان في الفترة اللي فاتت دي في عمري اديتني بركات كتير، دوقتني السماء، دوقتني صلوات حلوة، اديتني فرصة اتمتع ببرك، وبعدين هي ضعفاتي اعترف بضعفاتي. من الخطورة ان الاعتراف حتى مع الاب الكاهن يبقى بس عن الخطايا، ولكن لا نعترف بعمل الله، عمل المسيح الحلو فينا، عمل القيامة المبهجة، وده اللي بيخلي احيانا ان الاعتراف يتحول الى روتين. ناس كتير يقول لك انا هي 10 سنين بعترف، والكلام هو بقوله، لانك سلبي، لأنك مش بتشوف الحاجة الحلوة اللي بيعملها ربنا فيك. وماري إسحاق السورياني يقول ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. ففي الاعتراف في اعتراف بالشكر لربنا، وفي أيضا اعتراف بعمل ربنا فينا، والاعتراف الثاني بالضعف بتاعنا مع اليقين في نعمة الله الفائقة اللي اتمتعنا ببره فنعيش مقدسين فيه. في السر الزواج أحبائي العجيب، يقف الكاهن وهو بيجوز شاب وشابة أو إنسان وإنسانة، يقول يا الله الذي كلل قديسيه بأكاليل لا تزل، وكأن عينين أبونا وعينين أيضا مش بس عينين الكاهن بالشمامسة لكن أيضا العروسين وأعين كل الشعب مفروض تطلع للسماء لكي ترى العرس الحقيقي، ترى عرس السماء اللي كلنا بنشتهيه، اللي فيه جميعنا هنكون العروس المقدسة لربنا. وهكذا أحبائي في سر الكهنوت، في كل مصير مسحة المرضى، كل هذه الأسرار في الواقع نرى فيها المسيح القائم من بين الأموات، ونرى أنفسنا أعضاء في جسده، الجسد الذي لا يعود يدخل إليه الموت ولكن هو غالب للموت. اتكلمت عن أسرار الكنيسة باختصار شديد كتهيئة للدخول إلى العرس الأبدي أو العرس السماوي. أحب أتكلم أيضا عن الكنيسة في مبناها، حتى المبنى اتعرفت الكنيسة في المبنى أنك تأخذ أشكال كثيرة، يعني شكل الغالب وهو السفينة، أو شكل الصليب، أو شكل الدير، والتلاتة يدخلوا بالإنسان إلى السماء. شكل السفينة بيذكرنا بفلك نوح اللي بيعبر لكي يستقر على جبل أرارات ويعلن وجود عالم جديد، ويشتم الله ذبيحة نوح ذات رائحة رضا. وهكذا أحبائي نحن في سفينة كنيسة المسيح نعبر فوق فيضان العالم كله، وتستقر ليس على جبل أرارات ولكن تستقر على جبل الله المقدس، تستقر في حضن الآب وتستريح هناك، ويجتمع الله فينا المسيح اللي جوانا رائحة رضا ورائحة سرور. يا ربي كنيسة مش حجارة ولا كنيسة ربي مباني ولا كنيسة مزينة بأي شيء من أمور العالم، ولكن لمسات الروح القدس العجيبة وعملك الخلاصي وحضن الآب المفتوح لنا يكشف لنا عن الكنيسة بكونها فلك روح المفرح اللي فيه النفس ومع الجسد الاثنين بيعبروا حتى يستقروا في الحضن الأبوي إلى النهاية. صحيح يا ربي لهدهم أبواب لتدم أبواب بيتك مفتوحة أمام عيوننا باستمرار، مش الأبواب البيت يا ربي الخارجي الظاهري فقط، ولكن أبواب الكنيسة الداخلية جوا النفس لندخل ونختفي ونستقر مع نوح في داخل الفلك، لتغلق بيديك الطاهرتين على النافذة لكي لا يدخل شيء من العالم إلى قلوبنا ولا يدخل شيء من دنس العالم إلى أعماقنا، ولا تستطيع مياه الطوفان أن تعبر ولا نقطة واحدة إلى أعماق الفلك أو في داخل الفلك. يا ربي اقبل قلبي لكي يكون أيضا هو فلك نوح المرتبط بالكنيسة في مبناها، لكي أعبر وأجتاز متهللا بالروح محمولا على الأيدي. سلمنا فصرنا نحمد، حملنا ربي في وسط طوفان هذا العالم لكي ندخل إلى السماء ونتمتع بحضن الأب. إذن أحبائي حتى المبنى بتاع الكنيسة بيعلمنا نحن لسنا من هذا العالم، ونحن غالبين للموت، ونحن عابرين فوق طوفان هذا العالم، ونحن في حضن الله ومحمولين فيه إلى أن يدخل بنا إلى الحياة الأبدية الدائمة. إذا كان مبنى كنيسة على شكل دائرة زي ما بعض الكنيس زي كنيسة المدافن في اسكندرية بتاعت الأنيس تدرس، فتشير إلى الأبدية ملهاش بداية ولا نهاية، دائرة ملهاش بداية ولا نهاية، ودايما الدائرة تشير إلى الحياة الأبدية. أنا ربي عايش تفرش، اتولدت إمتى وحموت إمتى، اتولدت فين، جنسيتي إيه، شكلي ايه، شهادتي ايه، انا اعرف حاجة واحدة، ان انا ربي اتختمت بختم الابدية. انا عايش جوه الكنيسة الدايرة اللي تعبر فوق كل الزمن، تعبر فوق كل الاحداث، تعبر فوق كل مكان. احاسس يا ربي ان الابدية ليست ببعيد عني، ولكن هي جوايا وعاملة فيا. ايضا يا احبائي الشكل الثالث وهو شكل الصليب، كنيس كتير على شكل الصليب لأنها عاملة زي رحلة بني إسرائيل في البرية في سفر العدد، عبارة عن من كل جانب ثلاثة من كان شعب 12 ست، ثلاث أسباط من كل ناحية تحت قيادة في الشرق خالص قيادة ست يهوذا اللي من المسيح جاء من المسيح بعد كده. وكأني أنا أو كنيستي عبارة عن الصليب العابر من أرض رعمسيس اللي هي بيسميها أوريجانس بلد الفساد إلى أرض الموعد. حياتي يا ربي هي رحلة ممتعة جوه الصليب بتاعك، من برا الصليب، من برا آلام، من برا ضيقات، من برا ضعفات، من جوه ربي بهجة، من جوه ربي فرح، من جوه ربي سما، من جوه ربي غلبة، من جوه ربي تحطيم لكل قوة الظلمة، من جوه ربي صرخات النصرة على إبليس وكل قواته، من جوه بر المسيح اللي بتمتع بيه واللي أراه بروح القوة في يوم القيامة لما أبقى متمتع بإنعكاس مجد بهاء المسيح علي. إذن يا أحبائي كنيسة في مبناها سواء كان على شكل فلك نوح أو على شكل الدايرة أو على شكل الصليب، الثلاثة بيسحبوا قلبي وفكري وكل ما في داخلي لكي أرى نفسي في السماء وليس على الأرض. الكنيسة أحبائي كنيسة سماوية مفرحة وهي في أيقونتها أيضا نلاقي فيها ايقونات لنافذة بتورينا السماء. انا ما انساش ابدا اول ما اترسمت كاهن، يمكن كان في السنة الاولى، وانا قاعد باخد عطرفات شبان بالليل حوالي 11-12 بالليل، واذا بشاب اعرفه كان زميل ليا لما كنت في الكلية وفي مدرسة الاحد. كنت انا خلصت واشتغلت وبقيت كاهن، وهو انا ما كنتش اعرف ظروفه، لكن لان ساكن بعيد. المهم ان هذا الانسان لغاية اللحظة دي ما كانش خلص الكلية، وكان دخل في اتعاب نفسية وحالات عصبية ومشاكل كثيرة اسرية ومشاكل عاطفية، وكان دايما يقدم اعتذارات في الامتحانات. المهم دخل وركع ورجع، وبعدين طبعا اخدته بالحضن وهو فرح قوي. بعدين بقول له اخبارك يا قال لي اقول لك، وهو الدموع نازلة من عيني. قال لي انت عارف ان ملخبط كل حاجة، حكى لي قصته طول السنين الاخيرة دي، وقال لي انا حاطط في جيبي سن فار وجايب حاجة مخدرة، وكنت واخد الترام ناحية سيدي بشر واكمل، كان زمان لسه سيدي بشر دي فاضية، اكمل في حتة الصحراء واخد شوية السم مع مادة المخدرة، وشايل ما معيش بطاعة شخصية ولا اي ورقة فيها اسمي، وقلت اموت يعني اذا لقيوني فيما بعد لقوا شوية عظم ما يعرفوش عظم مين. وانا معدي لقيت الكنيسة في الترام، فبصيت لقيت شعاع النور اللي طالع من طبعا كان من الاناديل بتاع الايقونات يدوب طلع من الشبابيك. فقلت طب اصلي قبل ما قبل ما اموت. لما لقيتها مفتوحة في نور فدخلت وقفت كده قدام الهيكل وبصيت كده للمسيح الحلو، وبعدين بصيت للست العبرة قلت لها معقول انا اموت ومش هشوفك، وبصيت كده لماري جرجس وماري يوحنا المعمدان والملائكة قلت معقول مش هشوف كل دول. بعدين دموعي نزلت وقلت له يا رب لو جبت لي ضيقات قدها 20 مرة انا مش ممكن انتحر. وكانت دي بداية توبة واعترف، وجاب لي تاني يوم مجموعة الكشاكيل بتاعته اللي فيها مذكراته اليومية المؤلمة لغاية دلوقتي عندي كمية ضخمة. وفي نفس السنة نجح واتجوز وخلف ومعه اولاد بعد كده، بعد كده اتجوز وبعدها خلف وبقي عنده اولاد، وربنا غير حياته بالكامل. الوقفة قدام الايقونات ذكرته بالسماء، ذكرته بالسماء. كنيسة احبائي مش مجرد فن بتحطه، فن الايقونات ولا زينة جميلة، لكن الكنيسة عايزة تحط الايقونات عشان تأكد لكل نفس انه اللي عدوا موجودين في السماء منتظريننا، اخذوا الصف الاولاني واحنا وراهم. فكل الايقونات احبائي ان كان ايقونات رجال العهد القديم او العهد الجديد او احداث انجيلية او ايقونات خاصة بالسمائيين او ايقونة السيد المسيح، فهي جميع هذه الايقونات لها هدف هام، وهي تسمع منها صوت الرب يسوع ها انا اأتي سريعا، نسمع صوته تعال اقترب الي، تعال ابواب السماء مفتوحة، رأيت بابا في السماء مفتوحا. ايقونتنا احبائي بالاخص القطية لها طابع سماوي، زي ما بيقولوا الفنانين بتوع الايقونات، ودايما بتقول مدام بوتشر انها ما لقيتش ايقونة واحدة قديمة في مصر فيها عذاب او واحد مكشر او واحد في ضيقة او واحد في مرارة، حتى الشياطين يبقوا صغيرين قوي. ايقونات مفرحة، الشهيد عمرك ما تلاقيه بيقطعوا راسه لك، تلاقيه فرحان وملاك نازل جايب له كليل. الصور مبهجة لانها بتعكس روح السماء، روح الفرح. نفسي احبائي ربنا يدينا كل الشعب وكل الكهنة كل الخدام كل الخادمات كل الاطفال كل الشيوخ نبقى ايضا ايقونات حية مفرحة متهللة، كل اللي يدخل الكنيسة يشوف فيها سواء في الايقونات المتعلقة أو الأيقونات الحية بتاعت أعضاء الكنيسة الموجودين فيها، يشوف فيها بهجة السماء وفرحها وتهليلها. ما تلاقيش منظر واحد في الكنائس القبطية الأصيلة أو الأيقونات القبطية الأصيلة ما تلاقيش منظر للجحيم، وإذا وجد بالشيطان تلاقيه صغير قوي، لأنها بتأكد لينا الكنيسة أن أبواب السماء مفتوحة لنا. لما المسيح اتكلم عن السماء قال وضع ليكم، السماء معمولة من أجلنا، لكن لما جه اتكلم عن جهنم قال لي إبليس وجنوده بتاعتنا. إذن دي الأيقونة الحية اللي تؤكد لنا أن السماء بتنتظرنا. أيضا نلاحظ في الأيقونات أحبائي أن الناس المقدسين في الرب بالوش العينين، لكن الناس الأشرار زي يهوذا تلاقيه جنب عين واحدة بجنب. ليه؟ لأن ولاد ربنا يبصوا بالعينين، بالعين يشوفوا العالم أنه عالم المسيح الحلو المقدس في الرب، وبالعين التاني يشوفوا الأبدية اللي منتظرنا. أما أمثال يهوذا فليهم العين الواحدة تشوف العالم ويشتاقوا ليه، وعينهم للعالم نظرة غير مقدسة، فالعالم يأسرهم ويعمي عينهم التانية عن رؤية السماء. على كل الأيقونات مفرحة، كلها بتتطلع للسماء وكلها بتدي روح الغلب. عايز أختم حديثي عن الكنيسة بتاعتنا ككنيسة أحياء وليست كنيسة أموات، إن لما أقول كنيسة أحياء أقصد كل واحد فينا يبقى لي خبرة الحياة الجديدة، يقدر يقول بكل قوة مع السلامة لموت الخطية، لأنه سر الموت هو في الخطية، ولا أعود أسمع ذلك الصوت أنت تراب وإلى تراب تعود، ولكن أسمع أن أنا بقيت في المسيح يسوع حامل الحياة الجديدة وحامل بر المسيح الذي لا يعرف الموت. عشان كده يقول ربنا في حزقيال: فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت. أسف، دي في مزمور 18:21. فحزقيال يقول: هل مسر أصب بموت الشرير؟ يقول السيد الرب: إلا برجوعه عن طرقه فيحيا. حزقيال 18:23. وفي نفس الأصحاح 32 يقول: لأني لا أصر بموت من يموت، يقول السيد الرب: ارجعوا وحيوا. إيه ده؟ ربنا مش عايزنا نعيش أموات. يقول معلمنا بولس الرسول: أما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي النار. أنا مش عايز أتكلم كتير عن الموت، مش عايز أتكلم كتير عن الخطية، لأن احنا النهاردة بقينا الكنيسة المتهللة بالقيامة اللي تقول زي بولس الرسول في رسالته لأهل أفسس الأصحاح الثاني الآية 6: وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. إذن يا أحبائي، كلنا النهاردة نقول نحن أولاد الله الأحياء اللي ليس للموت مكان فينا ولا يستطيع أن يعبر إلينا. إن كان موت الجسد ده مش موت، ده عبور. على رأي العلامة التريتريان يقول: رغبتنا هي أن يسرع ملكنا بالمجيء فلا تمتد عبوديتنا في هذا العالم. يلا تعالى يا ربي كفاية، لأن خلاص العبودية راحت بالصليب وأصبحنا منتظرين الحرية الكاملة في المسيح يسوع في السماء. أيضا أحبائي يقول القديس أغسطينوس: أولئك الذين محادثتهم مع السماء، دايما بدشوا مع السمائيين، فإنهم إذ يقتلون هنا بمهارة هم في الحقيقة غرباء. حاسس مغريب عايز يروح يقعد مع أصحابه فوق في السماء. إن كنا نتطلع إلى العالم كبيت واحد عظيم، فإننا نرى السماوات تمثل القبو والأرض تمثل الممر. ده كلام قديس أغسطينوس. إنه يريد أن ينقذنا من الأمور الأرضية لنقول مع الرسول: مواطنتنا هي في السماء، مواطنتنا هي في السماء. إذن أحبائي ما تلزقش بقى في التراب، تلزقش بقى في العالم، ما تلزقش في كرامة العالم، في أموال العالم. خلينا ملزوقين بالسماء ونقول يا رب كلمتك دائمة في السماوات إلى الأبد، هنبقى معاك على طول. شوقنا دايما يا ربي نكون معاك. الشيخ الروحاني يقول عبارة جميلة، يقول له كتبت يا أخي تقول لي أنه ربما قد قرب وقت الموت، إن كان هذا حقيقيا لا تتألم، خشي من الموت ولا أنا بخاف منه، لأن هذا هو رجائي وشوقي فبب اشتياقي جوايا. عايز إيه قديس يوحنا سابع أو الشيخ الروحاني؟ الشهوة قلبي أن أكون في تلك الساعة بلا مريب من الناس ولا من يغمض عيني غير الله، إذ أكون ملقى على وجهي بالتأمل فيه، هذا أحب إلي من كل شيء. يا ربي شهوة قلبي أن في اللحظات الأخيرة حينما تطلب نفسي تجدني يا ربي ملقى قدامك، بفكر فيك، مشغول بيك، بقول لك من كل قلبي نعم تعال أيها الرب يسوع، مشتاقك لأن دقتك ودقت قيمتك، عايز أعيش معك إلى الأبد. إلهنا الصالح يسوع الذي أحبنا وخلقنا ككائنات حية ويشتهي أن نوجد معه أحياء إلى الأبد، يعطينا خبرة القيامة لكي نعيش كأولاد مقدسين فيه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. كل من الواحد أحبائي يرفع عينيه ويشوف السماء المفتوحة ويشوف قد إيه ربنا يشتاق ان كل النفوس تتمتع بالسماء، كلما ايضا قلبه بيتسع لان قلبه بيبقى ايقونة حلوة للسماء الواسعة. اجمل مثل معاصر لينا هو الحقيقة ابونا مخيل ابراهيم. مرات كتير لما كان يلاقين ابونا بشوي وانا متضايقين في ظروف كان ايام الضيق اللي عايشة فيها الكنيسة، وبالاخص في ايام جمال عبد الناصر في الفترة الاولى، مرات كتير كان يقول لنا ابهاتنا متضايقين لانه خايفين على الناس، مشاكل عائليه، الناس بتضيع. كان يقول عباره جميله مفرحه، يقول السماء واسع، السماء واسع، ما تخافوش، ربنا مشغول بولاده. مرات كتير كان يقول لنا ابهاتنا ما تخافوش، امال هيملى السماء من فين؟ صحيح كان قلبه مليان رجاء، قلبه كبير واسع، واثق ان ايد ربنا تشتغل ولو في الانفاس الاخيرة من حياة الناس. دايما الواحد كل ما عينيه تبص للسماء المتسعة قلبه ايضا يبقى متسع، زي ما اقول كل ما السماء تبقى مفتوحة عشان تضم بلا عدد، هكذا ايضا قلب الانسان المسيحي يبقى سماء ثانية ويبقى متسع لكي يضم الكثيرين ويحملهم في صلواته وبحبه ويرفعهم الى حضرة الله عشان يتمتعوا معه بالحياة السماوية. في المناسبة دي اذكر قصة لطيفة عن شاب كان جاي في ايام اظن سنة 70-71 وكان جاي من مصر. فاذكر ان نيابة الانبا تادوس كان اسمه مجدي كامل، راح استقبله في مطار لوس انجلوس. وأول ما قال لي إيه ده ابونا اللي جاي ده، بقول له ماله، قال لي بكلمه عن ربنا، ما يعرفش حاجة خالص، لا يعرف إن في إنجيل متى ولا إنجيل مرقس ولا إنجيل لوقا ولا إنجيل يوحنا، ولا عمره دخل الكنيسة إلا في مناسبات يعني الطريقة مش حلوة، لكن ملهوش أي علاقة بربنا. وفعلا جه ولقى الحب من الشبان والناس اللي حواليه وأحب ربنا جدا. وكان دايما العبارة اللي يقولها لي باستمرار، يقول لي ربنا ما قدرش عليا في مصر زنقني في امريكا. وكان بدا قلبه يبقى متسع فعلا بمحبه ربنا. اتذكر في اسبوع الالام، اول اسبوع الام في حياته يحضره، فرح بيه قوي لدرجه انه حب يحضر ايضا ليله ابو غلامسيس اللي هي ليله سبت الفرح. فحضر الجمعة الكبيرة وروح، وكان لسه جاي جديد ما عندوش عربية، وهو جاي كان ساكن في منطقة هولود جنب منطقة
شارع رئيسي اسمه فيرمونت، وكنيسة في لوس أنجلوس طبعا في روبرتسون، مشوار طويل. فصحي من النوم يعني حوالي مثلا واحدة اثنين، وطلع في الشارع يدور على أي مواصلة، فلي عربية فسألوا يرمزي كان ضعيف، قال له ممكن أنا رايح روبرتسون، قال له لا أنا رايح لغاية ويستهن يعني اللي هو في الطريق في النص، فأنزلك هناك. قال له أو ركب معاه. فالرجل الأمريكي بيتكلم هذا الأخ بيقول له أنت رايح فين؟ قال له رايح كنيسة. قال له أه يا مات، في حد بيروح الكنيسة بتضحك عليا ولا إيه؟ قال له لا أنا رايح الكنيسة. قال له في كنيسة في نص الليل دلوقتي؟ فقعد يقول له إن إحنا دلوقتي سبت الفرح وعندنا في كنيسة عشان بنستعد لعيد القيامة. فرجل التريق عليه قال له أنت بتصدق الكلام ده وتصدق ربنا وتصدق في إنجيل؟ وعدت فترة كده مش عارف يتكلم إنجليزي ضعيف، وبعدين بص له كده وقال له ممكن سألك سؤال؟ قال له أه. قال له لازم هتموت وأنا هموت؟ قال له أه. قال له طب لو رحت ولقيت ربنا هتقول له إيه؟ أنت بتفترض إن مفيش ربنا وأنا بفترض إن ربنا موجود، لو رحت ولقيت ربنا يا ترى هيكون موقفك إيه؟ فالراجل الأمريكي سكت شوية ومعرفش يرد، وبعدين مشي معاه لغاية ما وصل شارع روبرتسون وقال له هو الكنيسة فين؟ قال له إحنا فين؟ قال له روبرتسون. فقام على الشمال، فجه وإحنا قاعدين بنصلي في سبت النور وإذا بهذا الأخ، ودخل معاه هذا الشاب الأمريكي وشاف المنظر. كنيسة كان تقريبا نصها، كنيسة مرقس لوسيوس كانت حوالي نصها مليان بالناس بتصلي حوالي ساعتين أو ثلاثة فجر. الراجل شاف المنظر قاعد يبكي، وبعدين قاعد مع الشاب قال له ممكن تيجي تزورني تكلمني عن المسيح الحلو بتاعكم؟ ابن أحبائي احنا بنشيل هم ازاي نتكلم مع الناس، صدقوني لما النفوس بتتمتع بالسماء ربنا بيفتح قلبنا للآخرين ويفتح قلب الآخرين أيضا عشان يقبلوا إنهم يعيشوا معنا ويتمتعوا بالسماء اللي احنا بنعيش فيها. الشهادة للسماء أو الكرازة بيها مش موضوع صعب، الصعب هو إن احنا مش بندقها، لكن لو دقنا السماء حتما الآخرون هيتمتعوا أيضا ويشتركوا معنا بالسماء. نسي يا ربي تدينا كده كل قلوبنا تبقى سماء تانية، وتبقى مشغولة وفرحانة بخلاص الآخرين عشان يدوقوا اللي احنا بندوقه. في قصة سمعتها أيضا لطيفة تبين قد إيه لما الناس تدوق ربنا وتبقى مشتاقة للسماء ما يشغلهاش حاجة غير إنها تشوف كل الناس فرحانين بالسماء. يقولوا كان من عادة ملكة إنجلترا فيكتوريا إنها تعدي كده وفجأة تخبط على أي بيت تزوره، يعني نوع من الملطفة إن يقولوا الملكة جات زارتنا فجأة، ويبقوا براود يعني ملكة إنجلترا في ذلك الحين. طبعا كانت إنجلترا هي سيدة العالم، إنها هي راحت زارت بيت هي ما تعرفوش أو ناس فقراء أو غيره. فخبطت مرة على بيت فطلعت لها واحدة عجوزة، ففوجئت بأن الملكة فيكتوريا على الباب وقالت لها أنا عايز أشرب كوباية شاي عندك، فدخلت وقامت لها كوباية شاي. وبعدين الست العجوزة كده قالت لها ممكن أسألك سؤال؟ قالت لها أوي. قالت لها تفتكري هشوفك معايا فوق لما نتقابل في السماء؟ هتكوني فوق في السماء معايا؟ فالملكة بدأت دموعها تنزل كده من عينيها وقالت لها زي ما انت المسيح بتاعك رفع قلبك للسماء، انا ايضا المسيح رفع قلبي، واكيد ان شاء الله نتقابل كلنا نلتقي بنعمة ربنا في استحقاقات دم المسيح، نتقابل كلنا فوق في السماء. اللي بيشغلني في القصة دي طبعا إجابة الملكة الحلوة، لكن أيضا قلب هذه المرأة العجوز اللي لم يشغلها أن الملكة زارتها، ولا انها هتقول للناس وتفتخر ان ملكة بريطانيا جاب زارتها في البيت، ولكن من يشغلها ان هذه الملكة يا ترى هل لها نصيب فوق في السماء ولا لا. يشغلها انها تكلم كل انسان مهما كان مركزه وفي تحت اي ظرف من الظروف عن السماء المفرحة ان الواحد يتمتع ويتهلل بها. يا رب يدينا كلنا القلب الحقيقي اللي بيه يبقى شغلنا كل نفس تتمتع بالحياة الأبدية وتهرب من عقاب الأشرار. في قصة عن واعظ أمريكاني اسمه رولاند، يقول في كان دايما يسموه اللي حواليه الواعظ المجنون، كان دايما يتكلم عن السماء وعن الأبدية وعن جهنم. الرجل اللي جاله الهبل والهبل اللي حصله ده، طبعا ناس كتير ملهي حتى من المتدينين قالك سيبك من موضوع السماء وسيبك من موضوع جهنم وغيره. ففي يوم من الايام وهو ماشي بعربيته فبس فوجئ كده لقي عربية قدامه او حاجة وقعت، واربع رجالة نزلوا في على الناحية التانية من الفريوي ودخلوا في منطقة صعبة كلها رملة وما كانش ممكن يقدر يطلع هؤلاء الرجال. فقعد يصرخ يصرخ، ففي قرية على بعد مايل من المكان اللي هو فيه الناس سمعت الصراخ، طلعت القرية كلها وقال لهم عن الموقف، فبذلوا كل الجهد لغاية ما طلعوا الأربع رجالة وأخذوهم معهم القرية، وبقي الناس فرحانة قوي انهم انقذوا الأربع رجالة. فدخل بي معهم في الكنيسة بعدين قالهم عايز برس أعلق تعليق بسيط قد ايه كلنا فرحانين ان في اربعة انقذوا من الموت لانهم كانوا حيبيعوا في وسط الرملة لو محدش سأل فيهم. ولكن لما بكلمكم عن انقاذ الالوف من الناس من نار جهنم ومن الموت الابدي بتتريقوا عليا وبتعتبروني ان انسان مجنون غير عاقل. أيهما أخطر، يعني الموت المؤقت اللي هنا ولا الموت اللي في إلى الأبد؟ وبدأ يكلمهم قد إيه المفروض يبقى الواحد قلبه مشغول بالسماء. السماء أحبائي بتخلي الإنسان جواه مشتاق إن كل واحد يشترك معاه في الفرح الأبدي. ما بنساش قصة أحد الأحباء اللي دايما بذكرها اللي عشتها في ملبورن، هقولها باختصار وهقول عن اثرها الجميل للنفس اللي بتدوق السماء. كان شاب، وطبعا دي قصة مش اعتراف لان كتير كانوا عارفينها حتى من الامريكان. هذا الشاب كان ملخبط شوية وساب بيته وعاش شوية في الخطية. فالمهم في يوم حصل له حادث ودخل المستشفى متكسر، ومراته جات له وولاده كانوا عيال صغيرين، وبدأ يتعالج لغاية ما بقي كويس شوية وطلع من المستشفى. وبعد ما طلع من المستشفى جاي يعمل تشيك اب، فالدكتور قال له احنا شاكين في حاجة في المعدة، فبدأ يعملوا له اشعاعات وغيره. الكلام ده كان في السبعينات، طبعا ما كانش الطب بخصوص الكانسر متقدم في ذلك الحين. وبعدين الدكتور قال له لازم عملية لأن في تيومر أورام جوه المعدة، فوافق وقال له هتاخد حوالي 6 ساعات. بعد فترة صغيرة لقي نفسه إنه طلع من أوضة العمليات، فبيقول للدكتور يعني معاك 6 ساعات؟ قال له بصراحة إحنا لقينا إن الأورام مالية الجسم وما قدرناش نطلع الورم، وهي يعني couple of weeks وانك انت هتدخل في الام شديدة جدا وبعدها في غيبوبة ودي النهاية، فاحنا لازم تسيب المستشفى توضع الويل بتاعتك الوصية وتشوف امورك عشان عارفينك انت مصري وتشوف مراتك والبنتين بتوعك تعمل معهم ايه. وقال له انا هعمل لك فيبر كويس. قال له ايه؟ قال له انا هكتب في التقرير ان احتمال كبير ان الكانسر ده بسبب العملية، فممكن تاخد تعويض من شركة التأمين. فهو قال له قال انت متأكد ان الكانسر ده من الحادث؟ قال له لا. قال له هروح اقابل ربنا واقول له حتى في اخر ايامي كذبت. قال له بس عشان مراتك وولادك. قال له مراتي وولادي ياخدوا فلوس بالغلط وانا اتحرم من ابديتي. ورفض تماما انه الدكتور يكتب له اي تقرير زي كده، وكان فرحان جدا جدا بربنا. المهم ان هذا الانسان كان ساكن بعيد جدا عن ملبون، فجاني شماس وقال لي ابونا ده بيشتغل معانا في البوسطة، وكانوا عدد كبير من الاقباط وعارفين قصته. فالمهم رحت، وكانت اول مرة في حياته يعترف، والبهجة والفرح اللي على قلبه ما شفتهوش في حياتي لإنسان بيستقبل الموت بهذا الفرح الشديد. عند أقول أحبائي هذا الإنسان اللي كان يقعد يحسبهم باليوم، كل ما عندي يوم يقول أنا أرغبت أشوف المسيح، وعمري ما شفت هذا الإنسان في الفترة دي مكشر أو متضايق أو خايف من الموت. وكان طلبته دايما يقول لأبونا نفسي بس في حاجة واحدة، صليلي إن أنا ما أدخلش في ألام كثيرة، مش خوف من الموت لكن خايف ان انا اضعف ولو اغلب بالفكر. نفسي لما اتعب ادخل في غيبوبة واتقابل مع المسيح واعيش معه هناك على طول. وربنا اداله سوء لقلبه، فعلا ما دخلش في الالام الكثيرة لما دخل في غيبوبة. وما انساش لما دخلت المستشفى والممرضة او السيستر قالت لي خلاص فقد الوعي مش بيتكلم لساعتين ثلاثة، فاستأذنت دخلت عشان أشوف هي كانت معايا، فابتسم بابتسامة لطيفة دهشت ليها السيستر ورشمته بالزيت طبطبت عليه كده، طبعا حاول يتكلم ما سمعتش كلامه، جبتش أفسر أي كلمة، ويا دوب وأنا طالع من الأوضة سلم الروح. اللي عايز أقوله في القصة دي إنه صدقوني نفوس كتيرة حبت ربنا في الثلاث أسابيع الأخيرة دول اللي هو عاشهم من يوم ما طلع المستشفى لغاية ما انتقل. ثلاث أسابيع عايز أقول ثمرهم أكثر بكثير من سنوات طويلة في حياة كثير من القدام. ياما ناس، طبعا في قصص في ذهن بعض الأشخاص مش عايز أطول عليكم، لكن ياما ناس في ملبون لما راحوا معايا أو راحوا لوحدهم وتقابلوا معاه تغيرت حياتهم بالكامل وتحولت حياتهم، داقوا حاجات كتير حلوة وعاشوا في السماء بسبب توبته ورجوعه وأشرته الحلوة مع ربنا وانتظاره العجيب انه يدوق السماء. اقدر اقول ان هذا الانسان كان كارز ومش بالكلام، ولكن كان كارز بالفرح الشديد وهو رايح يستقبل او يستقبله ربي ربنا يسوع المسيح في السماء او في الفردوس. على قد ما النفس التائبة بتبقى فرحانة ومتمتعة بربنا وتبقى فرحانة بالموت، على قد ايضا من النفوس البعيدة عن ربنا لا تطيق الموت. في قصة عن واحدة كانت سيستر في انجلترا، وبعدين طلبوا منها تخدم واحد في ايامه الاخيرة، فالاول رفضت فقالوا لها ليه؟ قالت لهم انا شفت منظر مش ممكن انسى، بخاف منه جدا. فلما سألوها قالت انا عشت مع فولتير الملحد في لحظات موته. وقالت لهم لا تتخيلوا المنظر قد ايه المر اللي كان فيه فولتير في اللحظات الاخيرة، ومن وقتها انا نفسي تعبانة جدا، ما بقاش اشوف انسان بيموت وهو يكون ملحد او منكر للايمان. فناس في الموت يفرحوا قلوب اللي حواليهم لما يكون السماء مفتوحة قدامهم، وناس في الموت يحطموا نفوس الآخرين لما يكون مش شايفين السماء لكن متوقعين منكرين لوجود ربنا أو لوجود السماء. آخر حاجة أحبائي في قصة مؤلمة برضو عن إزاي الإنسان بعيد عن ربنا يخاف من الموت، سيدة من السيدات كانت ملحدة ولا تؤمن بالقيامة من الأموات ولا بوجود ربنا، فبنت لنفسها مقبرة وحصلتها جامد بالحجارة والرخام وعملت كل الإمكانيات وقالت عشان حتى لو ثم بيقولوا في ربنا وبيقوم انا مش عايزه اقوم من الاموات، مش هيقدر يفتح القبر بتاعي ويقومني. والحاجه العجيبه ان بذره نزلت من البذور ومع المطر بدات تبرى لها بذور، واذا بالبذره دي تبقى شجره تكسر الفوارق بين الرخام وينفتح القبر، والناس تشوف يضطروا يغيروا يشيلوا جثمانها او الصندوق بتاعها من المقبره من خلال حته بذره ضعيفه مع شويه ميه بتوع المطر. دي صوره مؤلمه، يعني على قد ما صوره استقبال الموت بفرح بالنسبه للمؤمنين، وعلى قد ما يبقى في قلب متسع بالفرح ومشتاق ان كل الناس يدور معاه بالفرح ده، على قد ما ايضا القلوب المغلقه امام السماء بتبقى معاصره ومتعثره. ربنا يرحمنا ويدينا نعمه ويدينا بركه عشان نعيش كاولاد لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.